أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث الذي ذكر لإثبات التعميم واستفادة الكبرى الكلية من الصحيحة حاصله هو أن جملة من وضوءه الجار والمجرور ليس متعلقا باليقين في جملة فإنه على يقين من وضوئه، ليس متعلقا باليقين بل بالظرف المقدر، ويكون معنى الجملة هذا فإنه كان من وضوئه على يقين، كان من وضوئه على يقين. وبناء عليه يكون اليقين في الصورة مطلق وغير مقيد بشيء، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن اليقين في الكبرى. وعلى هذا يمكن استنباط واستفادة الكبرى الكلية من هذه الصحيحة، لأن الوضوء في الصورة غير مقيد بل هو مطلق، وكذلك الحال في الكبرى، بخلاف ما إذا قلنا أن من وضوئه متعلق باليقين. إذا كان من وضوئه متعلق باليقين، لا، اليقين في الصغرى على الأقل تكون مقيدة بماذا؟ بالوضوء، باليقين بالوضوء، مقيدة بالوضوء، ويكون المراد به هو اليقين بالوضوء فقط لا مطلق اليقين. استدل لذلك بأن اليقين إنما يتعدى إلى متعلقه بالباء ولا يتعدى إلى متعلقه بمن، فيقال تيقنت بالوضوء، تيقنت بالطهارة، تيقنت بالحدث، ولا يقال تيقنت من الحدث، فلان متيقن بالوضوء بالحدث، ولا يقال أنه متيقن من الحدث من الوضوء، لأن اليقين يتعدى إلى متعلقه بالباء لا بمن. وحيث أن المذكور في الرواية هو من، فإنه على يقين من وضوئه، من وضوئه، يفهم من ذلك أن من وضوئه ليس متعلقا باليقين، لأن اليقين لا يتعدى إلى متعلقه بمن، فلا بد أن يكون من وضوئه متعلق بنفس ما تعلق به على يقين، اللي هو الظرف المقدر، الكون كان إلى آخره. على يقين جار ومجرور متعلق بشيء، بماذا يتعلق؟ على يقين بالظرف المحذوف، كذلك من وضوئه أيضا متعلق بالظرف المحذوف وليس متعلقا باليقين، فيبقى اليقين على أطلاقه. هذا الذي ذكروه، هناك كلامان، الأول يرتبط بأصل هذا الوجه، والثاني يرتبط بالدليل الذي ذكر عليه. أما الكلام الأول الذي يرتبط بأصل هذا الوجه، فإنه قد يقال بأن هذا الوجه ظاهر في أنه يفترض وجود فرق بين أن يكون اليقين، بين أن يكون من وضوئه متعلق باليقين، وبين أن يكون من وضوئه غير متعلق باليقين. وأنه إذا كان متعلقا باليقين يكون اليقين في الصغرى، الحد الأوسط في الصغرى يكون هو اليقين الخاص، وهو اليقين بالوضوء، بخلاف ما إذا كان اليقين، ما إذا كان من وضوئه غير متعلق باليقين، وإنما متعلق بالظرف المقدر، فإن اليقين والحد الأوسط في الصغرى يكون غير مقيد، يكون على إطلاقه. واضح أن هذا الوجه يفترض وجود فرق بينهما. وبناء على هذا يقول، يعني تتمة الكلام في الوجه هو هذا، أنه حيث أن من وضوئه ليس متعلق باليقين فيبقى اليقين على إطلاقه، ويمكن أن يستفاد منه الكبرى الكلية. لكن يقال بأنه أن هذا غير واضح، وذلك باعتبار أن اليقين في الصغرى على كل حال وعلى كل تقدير المراد به هو اليقين الخاص، المراد به هو اليقين الخاص، يعني اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين، لأن المقصود باليقين في الصغرى لا نتكلم عن الكبرى، لأن اليقين في الصغرى المراد به اليقين بالوضوء، المراد به هو اليقين بالوضوء، سواء افترضنا أن من وضوءه متعلق باليقين أو افترضنا أن من وضوءه متعلق بالظرف وغير متعلق باليقين، بحسب مقام الواقع والثبوت المراد هو اليقين بالوضوء. والسر في ذلك هو أن ما هو حاصل عند المكلف والتي تريد هذه العبارة أن تشير إليه هو اليقين بالوضوء، ما هو موجود عند المكلف هو اليقين بالوضوء، والرواية هي في مقام الإخبار عن هذا اليقين، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. لماذا؟ لأنه على يقين من وضوئه. هي تريد أن تخبر عن هذا اليقين الحاصل عند المكلف، واليقين الحاصل عند المكلف هو اليقين بالوضوء بلا إشكال، الموجود عند المكلف هو اليقين بالوضوء، وهذه العبارة تريد الحكاية عن ماذا؟ عما هو حاصل عند المكلف، وما هو حاصل عند المكلف هو اليقين بالوضوء وليس مطلق اليقين. الموجود المفروض في الرواية هو كون الشاك في النوم متيقن من ماذا؟ من وضوئه سابقا. الرواية تقول بأنه هذا لا يجب عليه الوضوء. لماذا؟ لأنه على يقين من وضوئه. سواء جعلنا من وضوئه متعلق باليقين أو جعلنا من وضوئه متعلق بالظرف المحذوف، ما يريده المتكلم هو هذا، هو اليقين الخاص في الصورة، ما يريده المتكلم هو اليقين الخاص، هو اليقين ماذا؟ هو اليقين بالوضوء وليس مطلق اليقين. بل حتى إذا فرضنا، حتى إذا فرضنا أن من وضوئه لم تكن موجودة في الرواية، مع افتراض طبعا ماذا؟ أن جملة فإنه على يقين يراد بها الإخبار، إنه على يقين يراد بها الإخبار، وقال لأنه على يقين، واليقين لا ينقض بالشك في الصغرى، لابد ماذا أن نقول أن المراد باليقين في الصغرى هو ماذا؟ هو اليقين بالوضوء، لأن هذا هو الموجود عند المكلف، هذا هو المفروض وجود ماذا عند المكلف؟ المفروض أن المكلف متيقن بالوضوء. الرواية تريد أن تشير إلى هذا اليقين، تقول حيث أن هذا المكلف على يقين من وضوئه فلا ينبغي نقض اليقين بماذا؟ بالشك. فالصغرى المراد باليقين على كل التقادير المراد الجدي، المراد الحقيقي للمتكلم، ما يريده المتكلم حقيقة هو الإشارة إلى اليقين الموجود عند المكلف، واليقين الموجود عنده هو اليقين الخاص. فما هو أثر أن نبحث ماذا عن أن من وضوئه متعلق بالوضوء أو ليس متعلقا بالوضوء؟ بل كما قلنا لو فرضنا أن من وضوئه أصلا لم تكن موجودة، لأن يعني كان أن هذا يقول كان على يقين، فإنه على يقين ولا ينقض اليقين بالشك. لا بد من افتراض أن ما يقصده باليقين ما يريده جدا باليقين، واليقين بالوضوء ليس مطلق اليقين. فسواء كان من وضوئه متعلق باليقين أو غير متعلق باليقين، على كلا التقديرين المراد بالوضوء باليقين في الصغرى هو اليقين. ماذا هو اليقين بالوضوء؟ يعني اليقين الخاص في الصغرى. نعم هناك بحث في الكبرى في اليقين في ماذا؟ في الكبرى، أنه هل يمكن أن نبقي اليقين في الكبرى على إطلاقه ونقول أن الكبرى تشير إلى مطلق اليقين وطبيعي اليقين، وأنه لا ينبغي أن ينقض بالشك حتى نستفيد منها كبرى كلية، أو لا هي تشير إلى اليقين الخاص فيختص الاستصحاب بباب مثلا بباب الوضوء ولا يشمل غيره. هذا في الكبرى. لكن في الصغرى بناء على يعني هذا المسار في كلماتهم، يعني ينبغي أن نقول أن المراد الجدي للمتكلم باليقين على كل التقادير ما يريده جدا هو الإشارة كما قلنا إلى اليقين الموجود عند هذا المكلف المفروض في الرواية، والموجود عنده بحسب فرض الرواية هو اليقين بالوضوء، هو على يقين من وضوءه بوضوءه، هو كان على يقين من جهة الوضوء. الرواية تريد أن تشير إلى ذلك. فإذا مسألة أن هناك فرض وينبغي أن يكون هذا الفرض مؤثر بالنتيجة بين أن يكون جار المجرور من وضوءه متعلق باليقين أو متعلق بماذا أو متعلق أو غير متعلق باليقين، وإنما هو متعلق بالظرف المحذوف، أن هناك فرق بينهما وهذا الفرق يؤثر بالنتيجة. الظاهر أنه حسب يعني مسار كلماتهم ينبغي أن لا يكون مؤثرا. الذي يؤثر هو البحث عن أن اليقين في الكبرى ماذا يراد به، هل يراد به طبيعي اليقين أو يراد به خصوص اليقين في باب الوضوء. وأما اليقين في الصغرى فالمراد منه حقيقة وواقعا هو خصوص اليقين بماذا؟ بالوضوء. هذه ملاحظة على أصل الوجه. وأما بالنسبة إلى الاستدلال عليه بما ذكر من أن اليقين لا يتعدى إلى متعلقه بمن، وإنما يتعدى إلى متعلقه بالباء، هنا أيضا قد يقال بأنه يمكن، قد يقال بأنه أن تعدي اليقين بمن أمر موجود ومستعمل ومستعمل ولا يمكن إنكاره. تقول أنا على يقين من أمري، لا إشكال في صحة هذا الاستعمال، أنا على يقين من أمري، أنت على يقين من أمر زيد، فلان على يقين من الأمر الفلاني، لا إشكال في صحة هذا الاستعمال. مسألة أن اليقين لا يتعدى إلا بالباء ولا يتعدى بمن، هذا يعني خلاف ما هو ما نشعر به من صحة أمثلة واستعمالات عرفية كثيرة يفترض فيها ماذا؟ وجود من للباء. أنا على يقين من أمري تعبير متعارف جدا ومستعمل، صحة هذا التعبير صحة صحة هذا التعبير تكشف عن شيء، وهو أن ما نحن فيه هو من هذا القبيل. ما نحن فيه فإنه على يقين من الوضوء وبالضبط من قبيل أن تقول أنا على يقين من أمري، أو فلان على يقين من أمر زيد مثلا. ولا يراد بذلك الإخبار عن كون الشخص على يقين بزيد، عندما تقول فلان على يقين من أمر زيد، من زيد، مو فلان على يقين بزيد، فلان على يقين من زيد أو من أمري أو من أمر كذا. لا يراد به الإخبار عن اليقين بزيد، وإنما يراد به الإخبار عن اليقين من ناحية زيد، وفرق بينهما. مرة تقول أنا على يقين من وجود الهلال مثلا، أنا على يقين من مجيء زيدين، أنا على يقين من بكذا الباء استعملها، أنا على يقين بالحدث، أنا على يقين بالطهارة. في جملة أنا على يقين من زيد أو على فلان على يقين من زيد، لا يراد به اليقين بزيد، وإنما يراد به اليقين من ناحية زيدين، أنا على يقين من ناحية زيدين، هذا هو المراد بها. ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنه على يقين من الوضوء، مو بالوضوء، فإنه على يقين من الوضوء، يعني فإنه على يقين من ناحية الوضوء، لا أنه على يقين بالوضوء. لا يريد الإخبار عن ذلك، وإنما يريد مفاد الجملة هو أنه على يقين من ناحية الوضوء، من ناحية الوضوء هو على يقين. فإذا فرضنا أن هذا التعبير كان كافيا لإثبات إطلاق اليقين وعدم تقيده بشيء، وبالتالي استفادة الكبرى الكلية منه، فيمكن استفادته حتى إذا فرضنا ماذا؟ أنه الجملة بهذا الشكل، بمعنى أن الجملة هي على كل حال، ولا داعي لإتعاب النفس في هذا المطلب، هي على كل حال، هي مفادها أن هذا على يقين من ناحية الوضوء، وهذا استعمال متعارف وصحيح وليس فيه عليه أي غبار، أنه هو على يقين من ناحية الوضوء، فيكون من قبيل أنا على يقين من أمري، أنا على يقين من زيد، أنا على يقين من كذا، يعني من ناحية كذا أنا على يقين. فإذا فرضنا أن هذا المعنى كان كافيا لإثبات إطلاق اليقين وعدم تقيده، فحينئذ يثبت هذا أي شيء كانت الجملة، لأن مفاد الجملة هو هذا، مفاد الجملة هو هذا، وهذا تعبير صحيح، ولا داعي لأن يستدل على ذلك بأن اليقين لا يتعدى بالباء إلا بالباء، فلا بد أن من وضوئه ليست متعلقة باليقين، بل هي متعلقة بالظرف المحذوف، لا هي متعلقة باليقين، لكن المقصود بذلك ليس هو اليقين بالشيء، وإنما هو اليقين من ناحية الشيء، اليقين من ناحية الشيء، هذا غير اليقين بالشيء. اليقين بالشيء، اليقين لا يتعدى له إلا بماذا؟ للشيء، إلا بالباء. أما إذا كان المقصود به الثاني لا هو يتعدى بمن، فيقال هو على يقين من أمر كذا. الرواية ظاهرها هذا، فإنه على يقين من وضوئه، يعني من ناحية وضوئه على يقين. فإذا فرضنا أن هذا التركيب وهذا المفاد كان يكفي لإثبات أن اليقين في الرواية مطلق ولا يراد به اليقين الخاص، وبالتالي يمكن استفادة الكبرى الكلية من الرواية، فحينئذ يمكن استفادة الكبرى الكلية من الرواية أي شيء كان التعبير، من دون افتراض ماذا؟ أن من يقين من وضوءه يتعلق بالظرف، من دون افتراض أن من وضوءه يتعلق بالظرف، فيمكن استفادة الكبرى الكلية. لكن الكلام في هذا أنه هل يكفي هذا المقدار في إثبات إطلاق اليقين؟ هذا هل يكفي؟ يعني هل يكفي أن يكون من وضوئه يراد به يعني من ناحية الوضوء بناء على ما نفهمه من العبارة بلا تغيير فيها، أو بناء على ما ذكروه من أن من وضوئه متعلق شنو بالظرف اللي بالنتيجة أيضا تؤدي إلى نفس هذا المعنى، لأن التقدير يكون كما ذكر لأنه كان من وضوئه على شنو؟ على يقين. على كل حال معنى واحد، هو أن هذا على يقين من ناحية وضوئه. هذا هل يكفي في كون اليقين مطلقا وغير مقيد بحيث يمكن أن نستفيد من الكبرى الكلية أو لا يكفي؟ الظاهر أنه لا يكفي، الظاهر أنه لا يكفي، لأنه بالنتيجة اليقين مقيد. مقيد بماذا؟ بأن يكون من ناحية الوضوء. بالنتيجة اليقين يكون مقيدا بأن يكون من ناحية الوضوء، لأن العبارة تقول فإنه على يقين من ناحية الوضوء. قدمنا من وضوئه على اليقين أو أخرناها عنه، هذا ما يأثر، نتيجة واحدة وهي أن هذا المكلف على يقين من ناحية الوضوء. هذا كون على يقين من ناحية الوضوء، هذا هل يعني أن اليقين في الصورة يكون مطلقا أو لا مقيدا؟ الظاهر أنه يكون مقيد بأن يكون من ناحية الوضوء. هذا هو اليقين المذكور في ماذا؟ في هذه الصورة، اليقين من ناحية الوضوء، وهذا هو المفترض في الرواية، اليقين من ناحية الوضوء. فاليقين في الصورة يكون يقينا خاصا وليس ماذا؟ وليس مطلقا، بناء على هذا الوجه. طبعا نتكلم في حدود هذا الوجه، هذا الوجه لا يستطيع أن يثبت ماذا؟ أن يثبت أن اليقين في الرواية هو يقين مطلق وليس مقيدا، بل الظاهر أنه يقين مقيد من دون فرق بين أن نقدم من وضوئه على اليقين أو تكون متأخر عنه كما هي في الرواية، لأن الذي يفهم من الرواية إفادة هذا المعنى والإخبار عن هذا المعنى أن هذا المكلف على يقين من ناحية وضوئه، على يقين من ناحية وضوئه، أو قل بحسب تعبيرهم بأنه من ناحية وضوئه على شنو؟ على يقين. هذا لا يعني أن اليقين يكون يقينا مطلقا، بل الواقع والموجود عند المكلف هو اليقين من ناحية الوضوء، فيكون مقيدا بأن يكون من ناحية الوضوء. هذا هو اليقين المشار إليه، هذا هو اليقين المخبر عنه، وهو اليقين من ناحية الوضوء، فيكون مقيدا وليس فيه إطلاق. نعم إذا كان هناك إطلاق لا في يقين في الكبرى، من نقول أن الكبرى كلية والمراد باليقين فيها هو مطلق اليقين ويستفاد منها الكبرى الكلية لا في الصغرى. وطبعا هذا الوجه يريد إثبات أن اليقين في الصغرى مطلق باعتبار ماذا؟ باعتبار أن القيد ليس قيدا له، وإنما هو قيدا عن جار المجرور، هو متعلق بماذا؟ بالظرف المحذوف، وكأنه يبقى اليقين على أطلاقه. هذا خلاف الظاهر ولا يمكن الالتزام به. هذا هو الوجه الثالث، ويتبين مما تقدم أنه هذه الوجوه الثلاثة الوجه التام منها هو الوجه الأول، وهو ماذا؟ مسألة ارتكازية الاستصحاب. فإن كون الاستصحاب ارتكازي، إذا آمنا بذلك حينئذ هذا يكون قرين على ماذا؟ يكون قرين على أن التعليل يكون بأمر ارتكازي، لأن التعليل في الرواية بالاستصحاب، فيكون تعليلا بأمر مرتكز في أذهان الناس، وما هو المرتكز في أذهان الناس على ما تقدم هو كبرى الاستصحاب للاستصحاب الخاص ببابل وضوء، يعني كبرى عدم يعني كبرى أن اليقين بما هو يقين لا ينقض بالشك، لا أن الذي لا ينقض بالشك هو اليقين الخاص بباب شنو؟ بباب الوضوء. هذا هو المرتكز في الأذهان إذا آمنا بالارتكازية. هذا الوجه هو أقرب هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت لإثبات التعميم. زين، هناك وجوه أخرى أيضا ذكر. هذه الوجوه الثلاثة ذكرت في الكفاية المتقدمة، هناك وجوه أخرى أيضا ذكرت يستفاد منها التعميم، نتعرض إلى بعضها. من جملة هذه الوجوه التي ذكرت في الكلمات المتناثرة هو ما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوي قدس الله سرهم، وحاصله أن اليقين لما كان من الصفات ذات الإضافة، لما كان من الصفات ذات الإضافة التي تتقوم بالمضاف إليه والمتعلق، بحيث يستحيل أن تنفك عن ماذا؟ عن المتعلق والمضاف إليه. لما كانت فيها اليقين في هذه الخصوصية وكونه من الصفات ذات الإضافة التي تتقوم بالمتعلق والمضاف إليه ويستحيل أن تنفك عنه، قالوا بأن ذكر المضاف إليه والمتعلق في الرواية يعني من وضوئه فإنه على يقين، من وضوئه قالوا ذكر الوضوء اللي هو المتعلق اللي هو المضاف إليه في الرواية لا يعد قرينة على التقييد، ليش؟ وإنما هو باعتبار من باب لابدية ذكر المتعلق والمضاف إليه باعتبار أن اليقين من الصفات ذات الإضافة التي يستحيل أن تنفك عن المضاف إليه، فذكر المتعلق ذكر المضاف إليه قاله فإنه على يقين من وضوئه، لكن من وضوئه ليس للتقييد وإنما هي من باب أن الوضوء لا بد من ذكره. لماذا؟ لأن اليقين من الصفات ذات الإضافة والتي يستحيل أن تكون من دون متعلق، لا بدية ذكر المضاف إليه واستحالة الانفكاك هو الذي أوجب ذكر المضاف إليه في الرواية، وليس الداعي لذكره هو التقييد، يعني تقييد اليقين بأن يكون شنو؟ بالوضوء أو من ناحية الوضوء، فيبقى اليقين حينئذ على أطلاقه. هذا الذي ذكره. خب هاي الأول، وهل الملاحظة اللي ترد عليه هو هذا بأن هذا مطلب صحيح لكنه بالتالي لا ينفي احتمال التقييد، لا ينفي احتمال التقييد، لأن ذكر المضاف إليه ذكر المتعلق اللي هو الوضوء في جملة كما يمكن أن يكون لأجل مراعاة كون اليقين من الصفات ذات الإضافة وأنها لا تنفك عن المتعلق فذكر من باب اللابدية، كما يمكن أن يكون كذلك أيضا يمكن أن يكون من باب شنو؟ باب التقييد. كل منهما محتمل، مجرد أن كون اليقين من الصفات ذات الإضافة هذا وحده ما يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات لنفي التقييد، لنفي احتمال التقييد. يبقى احتمال قائم التقييد أنه هذا جاء بهذا المضاف إليه وذكر المضاف إليه ذكر المتعلق لكي يقيد اليقين بماذا؟ بمتعلقه. بعبارة أكثر وضوح، أن من يريد تقييد اليقين بالمتعلق ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ من يريد واقعا، لنفترض أن المتكلم كان يريد تقييد اليقين بالمتعلق، فماذا يقول؟ يقول على يقين من وضوئه، يقول على يقين من وضوئه. فإذا لا يمكننا أن ننفي احتمال التقييد بمجرد كون اليقين بماذا؟ أن اليقين من صفات ذات الإضافة التي لا تنفك عن المتعلق، وهذا صحيح، لكنه هذا وحده لا ينفي احتمال التقييد، بل يبقى احتمال التقييد قائم وموجود، وحينئذ لا يمكن إثبات أن ذكر المضاف إليه في الرواية اقتضته اللابدية المذكورة وليس له دخل في ماذا؟ في اليقين. هذا إثباته بهذا الوجه مشكل، لكنه هناك وجه آخر، انتهى الوقت، لكن هناك وجه آخر يعني لتعديل هذا الذي ذكر ودفع هذا الإشكال عنه، نتعرض له إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.